أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زال الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد من الكتاب العزيز، ونحن الآن مع أول آية من الآيات التي استدل بها على حجية خبر الواحد، وهي آية النبأ، وهي قال المصنف وهي قوله تعالى في سورة الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الزكاة، يجبي منهم الزكاة. نعم، كانت له عداوة قبل الإسلام مع بني المصطلق هو هذا الرجل الوليد. فتقول الرواية أنه لما وصل إليهم أو وصل قريبا منهم، خرجوا لاستقباله لما علموا أنه رسول الله، فخرجوا لاستقباله وهم كثير. فلما رآهم من بعيد ظن بهم سوءا، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخبره بحقيقة الحال، لم يقل له الأمر أنني اعتقدت أنهم يريدون قتلي بحسب الظاهر لا، الرجل جزم، كان عنده جزم في هذه. فقال له للنبي، قال له إن القوم منعون الزكاة وأرادوا قتلي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهر يعرف هذا الرجل، لم يتصرف تصرفا مستعجلا، إنما الصحابة هم الذين حرضوا وأرادوا أن يكون هناك نوع من القتال مع هؤلاء. حتى أن بني المصطلق لما عرفوا بالأمر، عرفوا بالمشكلة، جاءوا بوفد، يعني كوفد جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبروه بحقيقة الحال. فنزلت الآية بهذا المعنى تأييدا لكلام هؤلاء، ويعني تعريض بهؤلاء المسلمين الذين أرادوا أن يتقاتلوا مع القوم بمجرد إخبار الوليد. فجاءت الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تستعجلوا ولا يعني تثبتوا في الأمر ولا تستعجلوا في طلب قتالهم وما شاكل. هذا محل نزول الآية، شيء يعطينا نوع من الرؤية للآية. يقول المصنف: وقد استدل بهذه الآية الكريمة، يعني على حجية خبر الواحد، من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط. والذي يبدو أن الاستدلال بالآية من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب. إذن فالمدعى أن الاستدلال بهذه الآية متنوع، سارة بحسب مفهوم الشرط وأخرى بحسب مفهوم الوصف. الشرط والوصف، عندنا مفهوم شرط ومفهوم وصف. المصنف يقول مفهوم الوصف لا، أنا قلت يعني حتى تعبيري يقول الاستدلال بالشرط كاف، ما نحتاج إلى الاستدلال بمفهوم الوصف، وهذا لوجود مشكلة في الاستدلال بمفهوم الوصف. شلون يستدل؟ يستدل بمفهوم الوصف بأن يقال هكذا: الآية علقت وجوب التبين على اتصاف الجائي بالخبر ديمن بوصف الفسق، فمع زوال هذا الوصف بأن يكون الوصف وصف العدالة، فالمفروض أنه لا يجب التبين. هذا بكل بساطة الاستدلال بمفهوم الوصف بهذه الطريقة، أن الآية وصفت أو علقت وجوب التبين على كون الذي يأتي بالخبر شنو عليكم فاسق، فإذا زال الوصف يزول شنو الحكم المعلق عليه. هذا بكل بساطة الاستدلال، وهو مردود، هذا الاستدلال مردود صغرا ومردود كبرا. صغرا من باب أن هذا المورد أصلا ليس من موارد مفهوم الوصف، كبرا حتى لو سلمنا أنه من مفهوم الوصف، فمفهوم الوصف هل هو حجة أو هل هو معتبر أم لا. أما الكلام في الصغرى فحقا الصحيح أنه ليست هذه الآية من مصادق مفهوم الوصف، لأن مفهوم الوصف كما تقدم لابد أن تكون فيه الصفة معتمدة على موصوف، وهذا الفرق المهم بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب. نحن قلنا أن الفرق المهم والأصيل بين مفهوم اللقب ومفهوم الوصف أن مفهوم الوصف هناك وصف يعتمد على موصوف، أما مفهوم اللقب فالوصف والموصوف واحد، لهذا إذا زال الوصف في اللقب يزول شنو؟ يزول موضوع الحكم، فبزواله أكيد ينتفي الحكم. نظير والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، بخلاف أكرم رجلا عادلا، أكرم رجلا عادلا المفروض الوصف غير الموصوف ويعتمد. فبالنتيجة هذه الآية لم يكن فيها وصف معتمد على موصوف، بل هي نظير جسمه نظير السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اللي هو المثال الواضح لمفهوم اللقب. هنا أيضا إن جاءكم فاسق، فالوصف غير معتمد على موصوف، فيكون من قبيل شنو؟ من قبيل مفهوم اللقب للوصف. هذا الصغرى، إذن ليس المورد من موارد مفهوم الوصف. هذا الشيء. الشيء الآخر، حتى لو ثبت بطريقة أو بأخرى أن المورد من موارد مفهوم الوصف، المصنف بكل بساطة لا يعتقد بأن هناك مفهوما للجملة الوصفية، يعني لا تدل الجملة الوصفية على الانتفاء عند الانتفاء، وهذا البحث تقدم النقاش فيه. لهذا المصنف لم يتعرض للبحث عن مفهوم الوصف هنا، وقال واكتفى بقوله أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاسم في المطلوب. فإذا المطلوب من المصنف أن يستدل بهذه الآية على طريقة مفهوم الشرط، يكون يثبت لنا أكو شرط وأكو موضوع وأكو جزاء، حتى إحنا نعرف شلون هذا الاستدلال كيف يكون على حجية خبر الواحد. قال وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا، لا بد أن نطل على ألفاظ الآية. مصنف نعم ذكر لفظ التبين وذكر لفظ الإصابة شو المقصود به، ثم عرج على فكرة لفظ الجهالة، ولم يتطرق إلى وصف الفسق، وهو مهم جدا. يعني إذا كنت أنت في مقام الإطلال على ألفاظ الآية، فلفظ الفسق أيضا مهم هنا، لأن الفسق في القرآن هل استعمل بمعنى الكافر أم استعمل بمعنى المرتكب للذنب كما هو الاصطلاح الشرعي المتعارف عند الفقهاء. فالفقهاء يسمون الفاسق في مقابل العادل، وكلاهما المفروض يعني مسلم، لكن الفرق بينهم أنه هذا الفاسق يرتكب الذنب يرتكب كذا بحسب ما تعرفون، على الخلاف أن الصغيرة والكبيرة تؤثر أو لا تؤثر، يا هل أيهما هو ملاك الفسق. المهم أن الفاسق في القرآن هل استعمل حقا بهذا المعنى الفقهي الضيق، أم أنه الفاسق في القرآن استعمل بمعنى أعم وهو الكافر؟ يعني هذا يكون بحث استحق أن يذكر هنا، لأنه إن قلنا أن المراد به الكافر ستكون الآية إن جاءكم كافر بنبأ فتبينوا هو الكافر، يعني غير المسلم عليكم السلام، يعني قد يتغير وجه الاستدلال من جهة كونه عام أو أخص. زين، فيكون يعني يكون لها، إذا كان لها مفهوم إن جاءكم مسلم بنبأ فتبينوا وفلا تتبينوا، إذا كان لها مفهوم. وهذا وين ومحل استدلالنا؟ وإحنا محل استدلالنا نريد نثبت أنه العادل إذا جاء بالخبر خذ بخبره. المهم، فالمصنف هنا من جهة الفسق أيضا لم يتطرق لبحث الفاسق، وهذا بحث أعتقد أنه مهم إلى حد ما. المهم، قال المصنف وتقريب الاستدلال كذا، فنقول أولا التبين في الآية تبينوا، وشو معنى تبينوا؟ قال إن لهذه المادة يعني التبين معنيين، المعنى الأول بمعنى الظهور، تبين الشيء ظهر وبان، هذا المعنى الواضح للتبين وهو الظهور، ليس له ربط بالعلم والاستكشاف وما شابه، لا مربوط بالواقع. تبينت الشمس يعني ظهرت الشمس، تبين الصبح ظهر الصبح وهكذا. فهذا معنى من معاني التبين وهو الظهور، وهو سيكون الفعل لازم غير متعدي لا يحتاج إلى مفعول به. وقال تبينت الشمس، تبين الشيء يعني ظهر الشيء. زين، قال بمعنى الظهور فيكون فعلها لازما، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان، ومنه قوله تعالى حتى يتبين الخيط لكم، وهذا أصل الكلام، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن فهنا تبين بمعنى الظهور، حتى يظهر لهم أنه الحق يظهر. فالمعنى الأول للتبين هو الظهور في نفسه. المعنى الثاني للتبين هو بمعنى طلب التثبت والعلم بالشيء. تبينت الشيء يعني استكشفته، واضح؟ هنا فعلنا متعدي يحتاج إلى مفعول به. تبينت الشيء استكشفته وطلبت معرفة حاله وأردت استكشاف حاله فيقال تبينت تفحصته يعني تثبت منه. قال الثاني بمعنى الظهور عليه يعني العلم به واستكشافه ها أو هاي معنى العلم به مرة لا مو العلم به مجرد المراد بالتبين هو التصدي للعلم به يعني عندما يقول استبينت الشيء يعني أردت أن أتصدى علمه إلى بيانه وإلى معرفة حاله والاستكشافه فمرة العلم الفعلي ومرة التصدي للاستكشاف وللمعرفة فيكون بالنتيجة فعلها شنو متعديا يحتاج إلى المفعول فتقول تبينت الشيء إذا علمته أو مو علمته تصديت على الأقل علما أردت يعني أردت أن أعرف حاله تصديت للعلم به وطلبت العلم به. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي والمعنى الأول هو العلم والمعنى الثاني هو التصدي للعلم بس كلاهما داخل بها معنى بمعنى الظهور عليه مو بمعنى الظهور يعني كلاهما داخل بالمادة بالمعنى الثاني لهذه المادة ما أدري وياي لهم يعني إحنا المادة نحن قلنا لمادة التبين لها معنيين معنى الأول هو الظهور وهذا اللي معناه الفعل يكون لازم هذا تركناه المعنى الثاني اللي هو الظهور عليه تارة يكون بمعنى العلم به وتارة بمعنى الطلب التصدي للعلم به هذا مقصوده بقوله وعلى المعنى الثاني فالمعنى الثاني هو التصدي هو ذكرها أيضا الشيخ قال وهو التصدي للعلم به هذا على المعنى الثاني يتضمن معنى التثبت والتأكد منه والتأني التثبت فيه والتأني فيه لأجل كشفه وإظهاره ولأجل العلم به ومنه قوله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا يعني اطلبوا التفحص اطلبوا الاستكشاف تصدوا لهذا المعنى ولا يعني تستعجلوا في هذا الأمر ومن أجل هذا قرئ بدل فتبينوا من باب التفسير أو في إحدى القراءات قرئ بمعنى فتثبتوا هو نفس معنى التفحص والاستكشاف وطلب الحال ومنه كذلك هذه الآية يعني الآية التي هي محل البحث إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا يعني فتثبتوا ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مكتوب عندي وكذلك على الواو اعتقد زائده اصل الكلام كذلك قرئ فيها شنو فتثبتوا المهم فان هذه القراءه يعني قراءه تثبتوا بدل تبينوا مما تدل على ان المعنيين يعني التبين والتثبت شنو متقاربان بالنتيجه اذا يراد بالتثبت او عفوا يراد بالتبين هو التصدي للعلم يعني استكشاف الحال ومعرفه فاذا الفعل الخلاصه الفعل فيها لازم او متعدي مفروض متعدي يحتاج إلى مفعول به مفعول به مذكور إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مذكور لما مذكور ظاهره أنهما مذكور لهذا هم العلماء شنو تفدوا لتقدير هذا المفعول به فقالوا فتبينوا صدقه من كذبه ومن كذبه فتبينوا حاله قدروا مفعول به زين إذا قدرت مفعول به لأتهاي أن تصيبوا شنو أن تصيبوا شنو يعني موقعها من الجملة شنو يقول المصنف ثانيا أن تصيبوا قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام جديد مستأنف ما مربوط بمن ليس مربوطا بنحو كما ذكرنا ليس مفعولا به إذما لتبينوا يعني هذا المصدر ما جعله مفعول به كلام جديد يقول هذا شنو هذا كلام جديد وهو شنو أن تصيبوا قوما بجهالة هذا الكلام جديد ويراد به فقط بيان شيء واحد وهو شنو تعليل شنو تعليل التبين ليش تتبينوا حتى أن تصيبوا قوما بجهالة قال جاء لتعليل وجوب التبين فليش تتبين حتى لا تصيب قوما بجهالة وتبعهم على ذلك يعني على كون هذه الآية كلام مستأنف هذا المقطع من الآية كلام مستأنف يقول بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا ولأجل ذلك يعني شو ذلك لما اعتبروا هذا المقطع كلام جديد فإذا وين مفعول به ما فتبينوا ما لقوا فاضطروا أن يقدروها، لأجل هذا قدروا لكلمة فتبينوا، لأن فعل متعدي كما قررنا قبل قليل، قدروا لها شنو مفعولا، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه. كما قدروا، ها يحتاج بعد تقدير ثاني، مو أنت تقول لي أصل الكلام إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه من كذبه أن تصيب، ما أن تصيب شنو ربطها بعد؟ ما يحتاج إلى ربط، ربط الكلام يحتاج اعتبار، أنت تقول هاي تعليل، إذا كان تعليل يحتاج نظم الآية إلى الربط. فبعد جابوا لهم شنو؟ جابوا لهم كلام جديد أيضا، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها، يعني ربط هذا المقطع المستأنف لتصلح هذه الفقرة اللي هي فقرة أن تصيب أن تكون تعليلا، قدروا شنو؟ كلمة تدل على التعليل، بأن قالوا معناها خشيته أن تصيبوا قوما بجاه، أو حذاري أن تصيبوا، أو لئلا تصيبوا، فراح رتبوا الآية بالطريقة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا صدقه من كذبه لئلا تصيبوا، لئلا تصيبوا حذاري أن تصيبوا، هكذا يقول المصنف. كم تقدير قدرت؟ قدرت مرتين، قدرت مفعول به ليش اسمه تبينوا، وقدرت شنو هذا ما يصلح للنظم، كلها ماكو داعي، نستطيع احنا ان نحل المشكله من دون تقدير، هي ان تصيب نعتبرها شنو؟ نعتبرها مفعول به علما لتبين، تبينوا اصابته قوم بجهاله، والكلام بعدين نحل كل الاشكال. قال وكل هذه التقديرات كلها تكلف وتمحل لا تساعد عليه قرينه ولا تساعد عليه قاعده عربيه، ومن العجيب ان يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل ارسال المسلمات. والذي ارجحه ان مقتضى سياق الكلام ومقتضى الاتساق مع اصول القواعد العربيه يكون قوله تعالى ان تصيبوا مفعولا علما لتبينوا، فيكون معناه فتبينوا يعني تثبتوا، واحذروا ماذا؟ اصابته، تبينوا اصابته واحذروا، بمعنى احنا قلنا تبين معنى استكشاف الحال، فتبينوا واحذروا اصابه قوم بجهاله، تبينوا اصابه قوم، احذروا ذكرها المصنف، اي فتثبتوا واحذروا اصابه، هو يعني هذا تفسير تثبتوا يعني اي تبينوا اي فتثبتوا يعني معنى تبينوا تثبتوا واحذروا اصابته، فبالنتيجة هاي المصدر جعل المصنف شنو؟ جعله مفعول به، فبعد ما احتاج لا الى تقدير المفعول به ولا احتاج الى ما يصلح ان يكون ربطا بين هذا المقطع وذاك. زين، هذا كل كلام محل مو محل بحثنا بصورة مباشرة. زين، قال والظاهر ان قوله تعالى فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة يكون كناية عن لازم معناه، هو معنى تبينوا مثل ما وضحنا قبل قليل مراد به وجوب التبين والتثبت واستكشاف الحال، هذا هو المدلول المطابق لهذا التعبير، يعني استكشفوا الحال. ليش نستكشف الحال؟ شاهو مو الفاسق جاءنا بخبر، اي استكشفوا الحال، اذا معناه الفاسق شنو خبره؟ معتمد او غير معتمد؟ لو كان خبره معتمد ما ندور وراء على قولتنا، فما يحتاج تثبت. فيقول والقرآن عندما قال فتثبتوا تبينوا استكشفوا الحال اطلبوا الحال، هذا صحيح بحسب دلالته المطابقية هو نفس وجوب التبين، لكنه له كناية عن لازم معناه، لازم ذلك أن خبر الفاسق ليس بحجة، لهذا قال كناية عن لازم معناه وهو عدم حجية خبر الفاسق، لأنه يعني خبر الفاسق لو كان حجة لما دعا المولى إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به، هاي ندم موجود في آخر الآية اللي هي نعم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هسه واضح الكلام؟ إذن المصنف شيء يقول، يقول أن المراد بقوله فتبينوا كناية، الكناية عن لازم المعنى، فلازم معنى طلب التثبت أن خبره لا خير فيه، بمعنى أنه ليس حجة عليكم، واضح؟ فأنتم إذا سرتم على مقتضى هذا الخبر ستصبحون نادمين. جيد، ثالثا الجهالة، أن تصيبوا قوما بجهالة، ما هي الجهالة؟ قال اسم، يعني اسم مصدر مأخوذ من الجهل، فيكون المصدر هو الجهل واسم المصدر هو الجهالة. قال اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثان له، يكون عندنا مصدرين مصدر الجهل. على احتمال ثاني يعني يكون لا مو اسم مصدر، هو مصدر، فيكون عندنا مصدر مصدر الجهل ومصدر الجهالة. زين، قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم، فإذا جعلوا الجهالة في مقابل العلم، وهذا يعني الكلام ألفناه في الدراسات المنطقية بالخصوص عندما يتعرضون للتقابل بين الملك والعدم، مثالهم المشهور الجهل عدم العلم فيما من شأنه أن يعلم وشيء. فيعني ارتكزت عندنا من خلال، أنا أكد من خلال أكثر شيء الدراسات الفلسفية العقلية، يعني الدراسات العقلية ارتكزت فينا فكرة أن الجهل يقابل العلم. المصنف يقول هذا من تأثير الفلسفة علينا، وفي الحقيقة أنه لو رجعنا إلى المعاجم وإلى المعنى اللغوي نجد أن الجهالة أوسع من عدم العلم بهذا المعنى الضيق. هذا في التحليل جيد يعني للمصنف، تحليل دقيق، وهذا المصنف نتخلص من فرض الرأي ومن الجو العام الحوزوي على الأقل، يعني استطاع يعني مو قصدي إنه يعني مرات إنه فكرة تتكز ما حد يبحث عن أصلها وعن جذورها. المصنف هنا يقول أنا إذا رجعت للجهالة لا أجد أن الجهالة بهذا المعنى الضيق، يعني بمعنى عدم العلم بهذه الحدية. نعم الجهالة من مصادقها عدم العلم، لكنها أعم في الحقيقة من عدم العلم. بيان ذلك، قال أهل اللغة يقولون عنها الجهالة أن تفعل فعلا بغير علم، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه يعني عن هذا التقابل تارة بتقابل الثبات، وهذا خطأ لأنهم جعلوا الجهل حينئذ أمرا وجوديا في مقابل العلم اللي هو أمر وجودي، لهذا المصنف يقول. وأخرى عبروا عنه بتقابل النقيض فجعلوه عدميا، لكن عدمي من باب العدم المطلق يعني سلب الكلي في قبال إثبات الجسم في قبال الوجود، فيجعلون أحدهما وجوديا والآخر عدميا عدما مطلقا لا يلاحظ اتصال الآخر بالموضوع، وهذا هو الفرق بين الملكة والعدم والنقيض. هذا أيضا باطل، لأن الجهل إذا فسرناه بأنه عدم العلم ليس عدم العلم مطلقا، بل مفروض أنه عدم العلم فيما من شأنه يعني يعلم، إذن فأخذ فيهما الموضوع الواحد الذي يمكن أن يتصف به الوجودي أو لا يتصف به الوجودي. قال وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه من باب تقابل العدم والملكة، فالملكة هي العلم والعدم هو الجهل. هذا الكلام المشهور المعروف الذي ارتكز في أذهاننا. يقول المصنف والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها، هنا يبين ولا المجتهد هنا يظهر ليتجرد من التأثيرات ومن الفرض الخارجي ومن التعارف الخارجي، عندما يريد يبحث مسألة فقهية مسألة فيها إبراء للذمة جسمه، يعني لا يقلد في هذه الأمور، مو مجرد أن هذا أمر مرتكز وواضح وثابت يأخذ به، لا، المجتهد هو الذي يبحث ويحقق حتى في الأمور التي يمكن أن تكون متفق عليها ومسلمة، لكن قد يكون هذا التسليم تسليم خطأ كما في هذه المورد. يقول والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه هذا جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم بسبب لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية الذي استدعى هذا النقل تحديد معاني كثير من الألفاظ وكسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. ففي مقام التبيين أكو علم يقابل لازم جهل رفع العلم، يقول وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي، أما الآن لا يعطي، لكنه كان يعطي، طبعا من هنا يجي عليكم إشكال، هاي نقول كان يعطي عن فرق تبدل في اللفظة، بعد من هنا يقولون التبادل حجة أو مو حجة، لأن أنت لا تبادر لك معنى يتبادر لك المعنى الذي هو الآن لو الذي كان الآن، زين إحنا يا الحجة عليك، الحجة عليك زمن النص، والإمام عليه السلام كان يتكلم مع المعاصرين له، فكان يقول لهم الصعيد، زين الصعيد افترض أن الصعيد مرت في التحولات هذه، افترض أن طبعا الصعيد هم نستعملها هواي لهذا ما تمر فيش تحولات، لكن افترض بعض الكلمات تمر فيش تحولات، زين إذا الإمام عليه السلام قال أو النص القرآن يقول تيمم صعيدا وأنت تفهم من الصعيد شيء، ربما هذا التحول كان موجود عندك، أن تحولت الكلمة بحسب دلالات معينة بحسب وضع معين تحولت إلى معنى آخر ككلمة الاجتهاد. الآن كلمة الاجتهاد كلمة حسنة ومقبولة وجيدة جدا، وكلنا نتمنى أن نصل إلى مرحلة الاجتهاد، ولكن الاجتهاد في فترة من الفترات كان الاجتهاد يعني أن تكون في مقابل النص، اجتهد برأيه، ما يعني شنو يعني جاء بحكم خارج النص في قبال النص يتحدى النص، وين ذاك المعنى وين هذا المعنى. المهم يقول وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو معنى الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وعن حماقة وعدم بصيرة وبعد وعلم، لأنه صحيح مقابل العلم، لكن العلم يعني عدم العلم هو واحد من مصادق الجهالة. الجهالة بمعنى الفعل السفهي، قد يكون التعالم مو عالم، عندك علم ها، أو فلان له علم لكن يفعل عن سفه بدون تصرف بدون حكمة بدون روية. إذا قلنا العلم والجهل هو عنده علم، من ناحية علم وجهل هو عنده علم. أفحكم الجاهلية يبغون، هو حكم الجاهلية هم هذا التعبير منهم جاهلية. القرآن يقول أيضا في مورد آخر ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، وهم هؤلاء ما تقدر تقول هم جهل بمعنى عدم العلم، لهم علم لهم إدراك لهم كذا، لكن المراد أنهم أفعالهم الأفعال التي يقابلها القرآن ويقولهم يريدون الحكم الجاهلي، يريدون التبرج الجاهلي، إشارة أن هذا الفعل هو فعل يخالف الحكمة يخالف الروية يخالف التعقل، والمفروض أنهم لا يكون هاي السفه لا يكون، المفروض أن فعلهم لا يكون فعلا سفهيا. فالجهالة بمعناها الوسيع اللي معناها المصنفوها بمعنى الصحيح بمعناها الوسيع معناها الأمر السفهي أو الفعل السفهي. الفعل السفهي له مناشئ، تارة يكون منشأه الجهل بهذا المعنى اللي عندنا يعني في قبال العلم. فإذا عدم العلم أحد مناشئ الجهالة وليس هو المنشأ الرئيسي. قد يكون الغضب واضح، واحد من خلال غضبه من خلال انفعاله يفعل فعلا سفهيا واضح، هو مجرد ان انا اتخاصمت وياك اشق الكتاب امزق الكتاب فشنو هذا مو فعل عن جهل في قبال العلم، لا هذا هو في الحقيقة فعل سفهي بالنتيجة. هذا الفعل السفهي صدر بلا تعقل وبلا حكمة، ومنشأه يختلف، منشأه اما جهل يعني في قبال العلم بمعنى المتعارف عندنا، او غضب، أو شوف تسرع، أو احتمالات متابعة هوى متابعة نفس ما أدري شنو، مو بالضرورة يكون سبب الرئيسي شنو عدم العلم. ربما العالم يعني أقصد الذي في قبال الجهل عندنا، العالم يفعل فعلا سفهيا ها لأسباب هذه التي ذكرتها. فيقول المصنف تتبع الاستعمال بالخصوص الاستعمال القرآني لم يكن بصدد عندما يقول جهالة، الظاهر أنه ورد في موردين في هذا المورد أفحكم الجاهلية يبغون ولا تبرج الجاهلية الأولى، يقول هذين الموردين وغيرهم نجد أنه لم يكن بصدد أنه الجماعة كانوا غير عالمين، إنما هناك علم لكن فعلهم فعل سفهي سببه قد يكون عدم العلم. فمن هنا تعلم أن الجهالة تنطبق على عدم العلم، صحيح من مصادقها عدم العلم، علاقتها مع عدم العلم هي علاقة الكل مع مصداقه لا بنحو أنها موضوع له كالإنسان وزيد، فلا يقال أن الإنسان موضوع لزيد، إنما الإنسان من مصادقه زيد. قال وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم ولا يلتقي، يلتقي لأنه من مصادقه الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكن ليس هو إياه، يعني ليس الجهالة هو إياه، يعني هو نفس معنى هذا العلم العفو الجهل المقابل للعلم، وعليه فيكون معنى الجهالة معناها أن تفعل فعلا بغير حكمة بغير تعقل بغير روية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع وإصابة عدم الحق، واضح. وهي هذا اللي مورد نزول الآية أن الجماعة أرادوا أن يتفرعوا في مقاتلة هؤلاء القوم الذين يعني ادعى الوليد أنهم أرادوا قتلهم، تسرعوا، فهذا التسرع هو بالناشئ من الغضب، ناشئ من الانفعال السريع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعجل وانتظر الوحي وانتظر حتى نزلت الآية أنه إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا فتبينوا لئلا تصيبوا قوما بجهالة. إذا عرفت الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام، إنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس. هاي مهمة الملاحظة. يقول هو واحد من اثنين، هم الناس بطبيعتهم يأخذون بالأنباء بالخبر أم لا يأخذون به. إن قلت أنهم هم الناس ما يأخذون بالخبر، هم الأصل عندهم أنه ما يأخذون بالخبر، وأن الأصل عندهم أنهم يتثبتون دائما عادل أو فاسق، الخبر بما هو خبر لا يأخذون به إلا بعد التثبت دائما. افترض أن هذا هو الأصل، لو كان هذا هو الأصل في تصرف الناس فلماذا جاءت الآية وقالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ ومفروض يتركهم على سجيتهم، واضح؟ هي أصلا سجيتهم أنهم لا يأخذون بمن؟ بالأخبار إلا بعد التثبت، من دون فرق بين خبر العادل وخبر الفاسق. أعيدها هذه، ما هو شأن الخبر؟ ما هو الحال الأولية في تصرف الناس أزاء الأخبار؟ إما أن تكون الحال الأولية أنهم يأخذون بالأخبار وهو الصحيح، أو الحال الأولية أنهم دائما هم طبيعتهم وتجيتهم أنهم يتثبتون ما يأخذون بأي خبر، بأي خبر إلا بعد التثبت، وهذا هو الخطأ. بس شلون نثبت خطأ؟ لو كان هذا هو الصحيح وأن الناس بطبيعتهم بحسب وضعهم الأولي والطبيعي أنهم يتثبتون دائما من خبر العادل فضلا عن خبر من؟ فضلا عن خبر الفاسق، لو كان هذا هو طبعهم لما جاءت الآية وقالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لقالوا بكل بساطة نعم وإحنا العادل نتبين منهم فضلا عن شنو؟ فالآية سوف لا تغيب لهم شيئا جديدا، نظير أن يقال لك لا تشرب السم، طبعا ما أشرب السم، هو أن الأكل إذا كان مضرا ما أكله، فكيف بالسم اللي هو مميت؟ واضح؟ فقولك لي لا تأكل السم لا تشرب السم، هذا قول من نافلة القول من باب التأكيد، ولا هو حتى ما يحتاج تأكيد، أن تكون لأن أنا ما هو أولى منه أنا تاركه، فكيف به؟ ما هو يعني من قبيل الأكل المضر، الأكل اللي يكون طعمه طيب وكذا ومضر واحتمال يمرضني واحتمال ما يمرضني أنا عوفة، فضلا عن شنو؟ عن السم اللي هو من الواضحات اللي ما تقرب. فقولك لا تأكل السم أو لا تشرب السم هذا يعني يكاد يكون لغوا من هذه الجهة، لأن أنا ما أحتاجه أصلا. فنفس الشيء الآية، لو كان الناس من طبيعتهم التثبت دائما لما كان داع لقوله تعالى إن جاءكم إلى آخر الآية. إذن فهذا إشارة منه أو نستطيع أن نفهم حالة عامة، وهي أن الناس من طبيعتهم الأخذ بالأخبار، على قولة المصنف الخبر من النبأ من شأنه أن يصدق، وهي هاي مشكلة الإشاعات، وصارت هي هاي بعد الإعلام شو قام يستفيد منها الفكرة، الإعلام استفاد من فكرة أن طبيعة الناس يأخذون بالأخبار وأي خبر ينتشر كما ينتشر كما يقولون النار في الجسم في كذا في العشب، هاي أدت إلى شنو؟ إلى فكرة تطوير الإعلام وتطوير أنه أي خبر حتى إذا كان الأخبار العجيبة غريبة الناس تتناقله بكل بساطة. ليش؟ لأن الناس الخبر من شأنه أن يصدق من قبل الناس، أو بعبارة أخرى الناس من شأنهم أن يتقبلون الأخبار. واضح؟ طائفة قليلة من الناس طبقة المثقفة كذا هي اللي تحلل الأخبار وهي اللي تقبل هذا وترفض ذاك. وقلت لك هاي نقطة أدت إلى استغلال الإعلام إلى الاستغلال السيء. نرجع لموضوعنا، يقول المصنف أن إنها تعطي أن النبأ من شأنه وبطبيعته وبحسب حالته الأولي أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم. وسيأتي أن الدليل الاستدلال القوي على خبر الواحد هو السيرة، هي من أشار إليه هي السيرة، وسيأتي أنه أقوى دليل على حجية خبر الواحد هي نفس السيرة. زين، المهم هو أنا أشار إلى سيرتهم، وإلا إذا تقول لي هي مو من سيرتهم أنهم يتقبلون الأخبار والناس كلهم يتبينون ويتثبتون قبل كل خبر، كل الناس يعني هالطبقة هاي، وإلا فلماذا نهى عن الأخذ بخبر فاسق من جهة أنه يعني المخبر فاسق؟ فلازم أخبر لفائدة، يعني هو يقول ترى شو طبيعتكم تأخذون بكل خبر، لا تثبتوا، إذا كان المخبر فاسقا تثبتوا. واضح؟ زين، إذا كان المخبر فاسق نتثبت، زين وغير الفاسق شو نسوي؟ ها؟ أعيدها، أنتم طبيعتكم أيها الناس أن من سيرتكم العقلائية تأخذون بكل خبر، لا ما يصير شيء. الشارع يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا خالفوا سيرتكم. وين خالفوا سيرتكم؟ بالفرس. فيستفاد منها من هذا الكلام أنه لا نخالف سيرتنا وين؟ في غير الفاسق اللي هو من مصداقه العادل، من صديق الواضح العادل، واضح؟ فيقول المصنف من هنا بعد محل الاستدلال أن الآية تريد النهي عن السيرة المتعارفة، عن الوضع المتعارف، تنهى عنه في خصوص من؟ في خصوص الفاسق. بعد العادل ما يحتاج إلى كلام لأنه على مقتضى السجية، مقتضى الطبيعة. قال وإلا نعم ومصنف فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به يعني بالخبر بلا ترون، وإنما يجب فيه يعني في خبر الفاسق أي يتثبت أن يصيب قوما بجهالة أي بفعل ما فيه سفه على معنى الجهالة عند المصنف وعدم حكمة قد يضر بالقوم كما هو محل نزول الآية. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق بحسب الراجح من حاله أن لا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره، فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر ولا يجب فيه التثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حجة. يقول بحسب المفهوم، هو ما وضح المفهوم، الشيخ المصنف لم يوضح مفهوم بحسب الصناعة المتعارفة، يعني ما بين لنا وين الشرط وين الجزاء وين الموضوع الذي يبقى في حال زوال الشرط وبقاء الشرط، لأنه تقدم هناك في بحث مفهوم الشرط أنه لابد من فرض موضوع واحد يمكن بقاؤه حتى مع زوال شنو الشرط، وإلا إذا زال الموضوع بزوال الشرط فتكون الجملة عبر عنها شنو مسوقة لبيان الموضوع، والجملة المسوقة لبيان الموضوع شنو لا مفهوم لها، لأن الجملة التي يزول موضوعها بزوال شرطها هاي معناها الموضوع زال بزوال الشرط، وهي كما قلنا يعني المراد بالجملة أصلا، المراد بإنشاء هذه الجملة ما هو إلا شنو إلا بيان الموضوع، لهذا يعبر عنها بأنها مسوقة لبيان الموضوع. إن رزقت ولدا فاختنه، ما هو شرط هذه القضية؟ هي فيها شرط وجزاء وموضوع. ما هو شرطها؟ شرطها رزق الولد. ما هو موضوعها؟ الولد. ما هو حكمها؟ الختان. الختان مترتب على الولد بشرط ماذا؟ بشرط رزقه، يعني رزقه يعني وجوده، بمعنى ترزق يعني توجد لك ولد جحيها. إذن إذا زال رزق الولد يعني زال وجود الولد، فما هو الموضوع؟ راح الموضوع. فإذا راح الموضوع إذن هي مسوقة لبيان الموضوع. هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وين الموضوع وين الشرط وين الجزاء، هل نفر تحليلات كثيرة، بعضهم حلل الأمر بطريقة جعل الآية من قبيل شنو؟ من قبيل الجملة المسوقة لبيان الموضوع، واضح؟ جعل الترتيب الآية من طريقة الجملة المسوقة لبيان الموضوع، لهذا قال إنه إذا لم يأتي الفاسق بنبأ ماكو موضوع للجملة، فوين التبين بعد يصير؟ لأنه صور الفكرة إنه الموضوع هو نفس مجيء الفاسق بالخبر أو الخبر الذي يجيء به الفاسق، فإذا هذا الخبر الذي يجيء به الفاسق إن جاء به فاسق فتبينوا، فإذا ما لم يأتي به الفاسق فماكو خبر أصلاً. بعضهم يقول لا أنه الموضوع الثابت في الحالين هو الخبر بما هو خبر، كما يعبر المصنف بحسب ظاهر كلامه يقول أن الخبر من شأنه أن يصدق، فالخبر الذي من شأنه أن يصدق هو موضوع القضية الشرطية. الجزاء واضح، شنو الجزاء؟ وجوب التبين الحكم يعني. جيد، إذن الموضوع عرفنا وهو الخبر الذي من شأنه أن يصدق أو النبأ في تعبير الآية، والجزاء هو وجوب التبين. زين والشرط؟ الشرط هو مجيء الفاسق به بهذا الخبر الذي من شأنه. فبعبارة واضحة النبأ أو الخبر الذي من شأنه أن يصدق هذا هو الموضوع. إن جاءك هذا الشرط، إن جاءك فاسق بهذا النبأ فسيترتب عليها شنو؟ وجوب التبين. إن لم يجئك الفاسق بهذا النبأ الذي من شأنه أن يصدق عادة عندكم فلا يجب التبين، فيمكن فرض وجود النبأ الذي من شأنه أن يصدق ثابت في الحالين، في حالة مجيء الفاسق به وفي حالة مجيء غير الفاسق به، لأنه كما ذكرنا الخبر لا يأتي دائما به الفاسق. يأتي به ثلاث أفراد. الخبر يأتي به ثلاث أفراد، فرد فاسق وهذا يجب أن نتبين، وفرد عادل بمقتضى مفهوم الآية يجب أن نتبين له لا. وشنو الثالث؟ مجهول الحال. هو طبعا الثقة عادل مثلا. الفرد الثالث مجهول الحال. يجي واحد هالسير يجيك واحد ذات عرف ولا يعرف فات خبر، خبر قد يكون مهم جدا. زين هذا شلون؟ هل هو فاسق حتى أتبين أم هو عادل حتى لا أتبين؟ مقتضى الآية شنو تقولون؟ مقتضى الآية، الآية علقت وجوب التبين على خبر من، فيفهم منها أن خبر غير، طبعا هو الفاسق مفروض إذا رفع أهل يجيب كان غير، وغير الفاسق يشمل من هو؟ يشمل المجهول الحال ويشمل العادل. قول العادل هو محل البحث. فمن هنا هذا وجه إشكال جديد على الآية أو على الاستدلال بالآية. وجه إشكال جديد أنه ظاهر ظاهر الآية لو ثبت لها مفهوم أنه سيثبت حجية حتى خبر مجهول الحال، بينما أنتم ما تأخذون بخبر مجهول الحال. واضح؟ حتى بالأخبار مثلا إذا خبر ما تعرفون أن العادل لو فاسق ما تأخذون به. مصنف راح يجاوبك الجواب التقليدي يقول إحنا لسنا بصدد التفاصيل، بل بصدد كهو بالأمس ذكرنا الفكرة، بصدد رفع السلب الكلي الذي من أثبته السلب الكلي؟ السيد المرتضى يقول ماكو حجية خبر واحد. احنا نريد نقول له يا أيها السيد الجليل خبر الواحد حجة وين؟ بالجملة لو بالجملة بالجملة يشكل علينا يقول يعني انتوا هاي الآية تستدلون بها على حجية خبر الواحد، مو يشكل عليكم بخبر مجهول الحال. نقول له إشكالك صحيح واحنا لسنا بصدد هاي، لسنا بصدد الإجابة عن هذه عنها. لكنه اعلم أيها السيد المرتضى أن هذه الآية أليست تدل على حجية خبر العادل؟ يقولوا مجهول الحال، دعنا مجهول الحال، والعادل يثبت أو لا يثبت؟ الجواب شنو؟ هذا إحنا نريد إثبات ماذا؟ هذه الموجبة الجزئية أن خبر العادل حجة، وهو ما نريد أنه. أما الكلام في التفاصيل، خبر العادل حجة يا هو العادل، العادل المؤمن شيء الاثني عشر، أم الثقة الذي ورد خبره في الكتب الأربعة أم غير الكتب الأربعة؟ الجسم مجهول الحال وغير ومعلوم الحال، هذه كلها المصنف منذ درس الأمس أوضحنا أنه لم يكن يعني تبرأ من هذا البحث. قال أنا هذا البحث تفاصيله طويلة أتركه لبحوث أعمق، أو أشاره قال، أو أنه بعض الأحيان نفس الدليل يدل عليه، يدل على سعة هذا البحث أو على يعني تفاصيل مرات بعض الأحيان هو الدليل هم يوضح. مثل هذا الدليل إذا تم المفروض يدل على حجية خبر الجائز مجهول الحال. زيد قال والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة. هسه واضح يقول فتدل الآية بحسب المفهوم قبلها، فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب الحذر والتثبت من إصابة. إذا لا يجب الحذر، إذا لا يجب الحذر لازمه شنو؟ لازمه يعني حجة. إذا ما يجب التحذر يعني كلامه شنو؟ حجة. هذا هو النقطة. ولازم ذلك شنو؟ عدم وجوب الحذر هو أنه يعني خبر العادل حجة. والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة مطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس وتعارف الأخذ به بلا تثبت، كما ذكرت لكم الخبر في نفسه الناس تأخذ به. نعم. وإلا إذا تقول لي لا الناس من طبيعتها ما تأخذ بكل الأخبار، لما كانت حادث للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس. إذا هم الناس ما يعملون بالنبأ بما هو نبأ بعد ما في داعي تقولهم اتركوا خبر الفاسق، احنا خبر العادل أصلا ما نأخذ به. فهي تكرار لما ذكرته قبل قليل. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على ماذا؟ وجوب التبين معلق على مجيء الفاسق. هذا التعبير هو اللي وهم بعضهم، قال انه هذا سيكون من قبيل الجمله المسوقه لبيان الموضوع، لانه التعليق على المجيء يعني مجيء الفاسق، المجيء ان جاء به الفاسق او كذا. شلون الترتيب ما ذكر شلون يعني توهموا هذا التوهم، انه قالوا انه راح يكون الشرط نفس الموضوع. لا هذا المعنى يعني مجيء الخبر اذا كان الجاء به فاسقا فتبينوا، فاذا لم ياتي الخبر فيها لم يجيكم به فاسق يعني ماكو خبر. فاذا ماكو خبر شنو بعد سالبه بانتفاء الموضوع، ستكون شنو؟ ستكون من قبيل الجمله المسبوقه. هذا التعبير قد المهم قال علقت وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط اللي ما وضحه هو المصنف أن خبر العادل ليس له هذا الشأن. يا شأن وجوب التبين، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به، يعني بخبر العادل وتصديقه من دون تثبت ومن دون تبين لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة قوم من بجهال، لأن أنتم أبقوا على سجيتكم. هذا في الحقيقة استدلال بالآية، بعد استدلال بالسيرة، هو هم يرجع إلى أن السيرة حجة. وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل، يعني إذا أقول لك لا ترتاب من خبر العادل، إذا ما أرتاب معناه خبر العادل شنو؟ حجة. ما أرتاب ليش؟ ما أرتاب لأنه حجة، لأن المترقب منه يعني من العادل الصدق، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارعي وعن إلغاء احتمال الخلاف في خبر العادل. واضح أنه خبر العادل مهما وصل هو يبقى ظني، لكن الشارع يقول لك أنت ألغي هذا الاحتمال الخلاف. والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بالآية على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها وردها. من ضمن الشكوك يا هاي ابن الآية قال إنها شنف من قبيل الجملة المسوقة لبيان الموضوع هذا، والحمد لله رب العالمين.